بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا لكتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نرجع بعد أن انتهينا من كتاب الحج إلى أول الكتاب، بداية بكتاب الطهارة. وجرت عادة الفقهاء على هذا الترتيب المعروف في كتب الفقه، أنهم يبدأون بالطهارة، لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، كما في الحديث مفتاحها الطهور. وراعوا في ترتيب العبادات مباني الإسلام، في حديث بني الإسلام على خمس، فيقدمون بين يدي الصلاة هذا الشرط الطهارة. وهذا ترتيب لطيف من الفقهاء، فبدأوا بأعظم شيء في حياة العبد، الغاية التي خلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فذكروا مباني الإسلام وأمهات العبادات، الأركان الخمسة، ثم بعد العبادات ينتقلون إلى المعاملات، البيع والشراء، لأن هذه أشد الحاجات بعد العبادة. فالدين جاء لإصلاح حال العبد في دينه ودنياه وآخرته، فتأتي أحكام المعاملات حتى يأكل اللقمة الحلال. فتأتي المعاملات، ثم بعد ذلك الربع الثالث النكاحات، الناس إذا اكتفوا وأكلوا نكحوا. أيضا هذه طبعا من أعظم الحاجات بعد ذلك، لأن الغذاء فيه أصل القوت والحياة، ثم بعد ذلك يعني ما تهذب به الشهوة. فجاءت أحكام النكاحات، وثم بعد ذلك إذا تعاملوا وتناكحوا اختلفوا وتخاصموا فجاءت الجنايات. وهذا يعني فيه يعني تكميل أو تهذيب القوة الشهوانية، سواء كان بالغذاء والنكاح، ثم القوة الغضبية في باب الجنايات. وطبعا يبدأون في الطهارة بباب المياه، لأن الماء هو آلة الطهارة. وافتتح النووي رحمه الله تعالى كتابه بهذه الآية، قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال في التحفة: لتعود بركتها على جميع الكتاب. لأن الشافعي رحمه الله تعالى وبعض الشافعية كانوا يفتتحون كل باب بما يناسبه من آية، لكن النووي رحمه الله تعالى فعل هذا في أول الكتاب الاختصار، ورجاء البركة في هذا الكتاب أن يفتتح بكلام الله تعالى. والطهارة الإخوة، يعني قبل أن نبدأ بالأحكام الفقهية في بداية هذا الباب، يستشعر العبد أنه عندما يتطهر للصلاة وللعبادة التي يشترط فيها الطهارة، هذا من كمال الأدب مع الله. ولهذا كان الحسين بن علي زين العابدين، أو علي بن الحسين، نعم علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان إذا أراد أن يتوضأ يصفر لونه، فيقال له في هذا، فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ فيستشعر يعني أن التهيؤ للقاء الله هذا أمر عظيم. والله تعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تأمل، يعني تنال بهذا العمل محبة الله تعالى. ولهذا تأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، يعني له منزلة عظيمة في الإيمان، لأن أعظم عبادة وهي الصلاة ما تصح إلا بالطهور. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. تأمل كيف قرن بين الطهارة والإيمان، لأن بالطهارة تكون مستعدا للقاء الله تعالى والقرب منه في أي لحظة. ثم أيضا يعني هذا من محاسن الإسلام، أن مع هذه الفوائد الإيمانية كذلك لا شك أن التطهر قبل العبادة هذا ينشط الدورة الدموية كما يقولون، إذا غسل أطرافه كما هو ثابت في العلم الحديث. ثم كذلك من الناحية النفسية يذكرون هذا، أن مثل هذه الأعمال وغسل الأعضاء تخرج الإنسان كأنها تخرجه من عالم إلى عالم آخر، حتى يتهيأ للدخول على الله جل وعلا، يعني بروح أخرى، نفسية أخرى. فهكذا يعني، وحكم الله تعالى عظيمة ورحماته عظيمة في يعني هذا الدين وفي هذه التشريعات. يقول كتاب الطهارة، قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. يشترط لرفع الحدث والنجس، هذا هو تعريف الطهارة في الاصطلاح. الطهارة هي يعني النزاهة، وهي في الشرع رفع الحدث، والحدث كما تعرفون حدث أصغر يرفع به الوضوء أو ما يكون بدلا عن الوضوء يأتي التيمم، وحدث أكبر يعني من الجنابة وغيرها وترفع بالغسل، وما ينوب منابها أيضا التيمم. وأيضا يعني كما قال في دقائق المنهاج النووي، قال وما في معناهما كالغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء والغسال المسنونة وطهارة المستحاضة. فتلاحظ هذه ليس فيها رفع حدث لكنها طهارة، تجديد الوضوء مثلا لكل صلاة طهارة وإن لم يكن فيه رفع للحدث، ذلك قال وما في معناهما. والنجس يعني رفع النجس المقصود إزالة النجاسة، لأن أيضا هذا من شروط صحة الصلاة وبعض العبادات. فقال يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق. ماء مطلق إيش معنى الماء المطلق؟ قال وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، وذكر في دقائق المنهاج يعني هذا احتراز من ماذا؟ من الماء المضاف، يعني يقال كماء الورد، ماء الزعفران، فيخرج بذلك عن مسمى الماء. ماء الباقلاء مثلا إذا طبخ فيه باقلاء فهذا ما يجوز التطهر به التوضؤ به. والموصوف يعني هذا سيأتي معنى المستعمل، يعني هنا وصف الماء بأنه مستعمل، فأيضا هذا فيه خلاف سيأتي. والمحتاج إلى قرينة وهو المني. طيب هذا الآن الكلام الإخوة فيه مسألتان عظيمتان، وهما أولا رفع الحدث، عرفنا أنه اشترط له الماء المطلق، هل يجوز رفع الحدث بغير الماء المطلق؟ يعني هل يجوز لك أن تتوضأ أو تغتسل بغير مادة الماء المطلق؟ فعند جماهير أهل العلم أنه لا يجوز، لا يصح رفع الحدث إلا بالماء المطلق، هذا عند جماهير أهل العلم، لأن الله تعالى يقول في آية التيمم ماذا؟ فلم تجدوا ماء إيش؟ فتيمموا. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن أوجب التيمم على من لم يجد الماء. فإذن لو كان رفع الحدث ممكنا بغير الماء لذكر مثلا في هذه الآية، فهذا يدل على أن لا يجوز يعني الوضوء بغير الماء، وكذلك ما في معنى الآية مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: الصعيد الطيب وضوء المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني يكتفي بالتراب، ما ينتقل مثلا إلى سائل آخر، لا، الماء المطلق. إذا ما وجد ماء، يعني شيء اسمه ماء، ماء مطلق هكذا ما يضاف إلى غيره ماء، فينتقل إلى التيمم. طبعا الإخوة، هنا يشار إلى خلاف الحنفية في هذه المسألة، وإن كان مذهب الحنفية فيه روايات، النووي رحمه الله تعالى وحتى الحنفية يذكرون هذا، يعني أبو حنيفة كان له أقوال وفيها تفصيل، منها جواز الوضوء بالنبيذ خاصة، جواز الوضوء بالنبيذ، تعرفون النبيذ يعني الماء لكن يوضع فيه ماذا، العنب أو التمر، فهل مثل هذا يجوز الوضوء به؟ النووي رحمه الله ذكر هنا في المجموع الروايات في مذهب الحنفية، قال الرابعة أنه رجع عن جواز الوضوء به وقال يتيمم، وهو الذي استقر عليه مذهبه. فإذا الصحيح عند الحنفية، وهذا بالفعل موجود في كتب الحنفية، أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ، هذا الذي استقر عليه مذهب أبي حنيفة. إذن المذاهب الأربعة لا تصحح الوضوء بغير الماء المطلق. حكي عن الأوزاعي وسفيان وروي عن علي بسند لا يثبت أنه يجوز الوضوء بالنبيذ، لكن كما عرفنا يعني الآية تدل على أنه لا يجوز، فلم تجدوا ماء فتيمموا. طبعا هنا من باب التنبيه أيضا يستدلون بحديث عند أبي داود، حديث من طريق أبي زيد مولى عمرو بن حريث، وهو مجهول لا يعرف، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، فمثل هذا لا يقبل حديثه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: هل في إداوتك ماء؟ قال: لا، إلا نبيذ تمر. قال: ثمرة طيبة وماء طهور، وماء طهور، وتوضأ به. فهذا الحديث يستدلون به في هذه المسألة، والجواب عليه كما عرفتم أن الحديث يرويه عن ابن مسعود أبو زيد مولى بن حريث، وهو مجهول. صحيح جهال التابعين أحيانا تغتفر، لكن عندما لا يخالف الحديث ما تقرر عند أهل العلم، أو ما يخالف أحاديث أخرى وأدلة أخرى. ثم كذلك قالوا مما يدل على ضعف الحديث ما ثبت عند مسلم عن علقمة قال: سألت ابن مسعود: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا. فنفى ابن مسعود هذا الأمر. وكذلك قيل على فرض صحة الحديث، لو تنزلنا وقلنا الحديث ممكن يكون ثابت، ممكن تكون أكثر من ليلة، هو نفى ليلة وكانت ليلة أخرى، وهذا تابعي ممكن يعني تمشى جهالته، فيقال المراد بقوله نبيذ تمر أي ما نبذت فيه تمرات ليعذب ولم يكن متغيرا، وهذا تأويل أبي العالية كما في كتاب الطهور لأبي عبيد، يعني أبو عالية من التابعين لما ذكر هذا الحديث قال المراد أنه ما مطلق لكن تغير تغيرا إيش يسيرا بما وضع فيه من التمر حتى يصبح في شيء من الحلاوة، فهذا لا يزال يطلق عليه اسم الماء. ولكن ابن مسعود رضي الله عنه لما نفى أن يكون معه ماء، يعني ماء معد للطهارة، هذا المراد، أما هذا يعني ماء ليشرب وفيه حلاوة، فهكذا يعني يجاب عن هذا الحديث. هنا نقل النووي رحمه الله تعالى كلاما جميلا قال: ولقد أحسن وأنصف الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تعرفون الطحاوي من أئمة الحنفية، وله اهتمام بالغ بالحديث كما هو معروف في كتبه شرح معاني الآثار ومشكل الآثار. قال: ولقد أحسن وأنصف الإمام أبو جعفر الطحاوي إمام الحنفية في الحديث والمنتصر لهم، مدام ينتصر لمذهبه بالحديث، حيث قال في أول كتابه: إنما ذهب أبو حنيفة محمد إلى الوضوء بالنبيذ اعتمادا على حديث ابن مسعود ولا أصل له، فلا معنى لتطويل كتابي بشيء فيه. يعني شوف، هنا خالف مذهب الحنفية على هذه الرواية طبعا، يعني هو يعتبر أن هذه رواية عن أبي حنيفة، لكن تأمل، خالف المذهب، ما يدلك على أنه ما يتعصب، وهذا من بركة الحديث على صاحبه أن يكون عنده تجرد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علم أن هذا الحديث لا يثبت فما يعتمد عليه، فقال: لا معنى لتطويل كتابي بشيء فيه. وكذلك طبعا إذا قلنا ما يصح الوضوء بالنبيذ، فكذلك باقي الموائع، يعني السوائل ما يصح الوضوء بها إذا لم تكن من الماء المطلق، طبعا هذا ينقل فيه الإجماع. الأوزاعي خالف، قلنا في النبيذ خاصة، لكن باقي الموائع ينقل فيه الإجماع كما حكاه ابن قدامة، لكن يعني روي فيه خلاف شاذ عن ابن أبي ليلى، يعني يقيسون الموائع على الماء أنها مائعة وسائلة، لكن هذا أولا قياس فاسد الاعتبار، لأنه ماذا؟ خالف النص، سمى فاسد الاعتبار، ثم هو قياس مع الفارق. وتأمل في لطف الله تعالى وحكمته ورحمته بال يعني الناس، عندما جعل مادة الوضوء الماء، ما يعني فيه اللطافة والرقة والإنعاش، أما توضى به شيء يعني بعصير ولا به، ما يصلح يعني مثل هذا، فلا يصح القياس كما قال النووي، فإن الماء جمع اللطافة وعدم التركيب من أجزاء، وليس كذلك غيره، والله أعلم. طيب، هذه عرفناها، مسألة رفع الحدث لابد فيها من الماء. طيب، الآن نأتي لإزالة النجس، هذه مسألة يعني واقعية أكثر، هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق؟ فعند الشافعية كما ترى قال: يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق، فهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية، ورواية عند الحنابلة، وإن كانت الرواية الأصح أنه يشترط الماء المطلق. طيب، طبعا هنا الإخوة الحنفية قالوا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء، يعني لو زالت النجاسة بخل مثلا جاز، زالت النجاسة. فالمسألة هذه الإخوة يستدل لها الجمهور ببعض الأحاديث التي فيها إزالة النجاسة بالماء، يعني مثلا حديث نعم، طبعا هم يقولون: أولا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ومثلا حديث الأعرابي: صبوا على بوله سجلا من ماء، ويقولون لأن إزالة النجاسة طهارة شرعية، اعتبر هذه طهارة شرعية كالوضوء، يعني كأن هذا شيء من القياس. فإذن يستدلون بالأحاديث التي فيها إزالة النجاسة بالماء، مثل حديث بول الأعرابي، ويقولون يعني أنها مثل الطهارة بالحدث، طهارة الحدث كذلك طهارة النجس، لأنها طهارة شرعية يشترط للصلاة إزالة النجاسة، فهذا من الشرع. فطبعا ذكر الماء في حديث بول الأعرابي أو غيره أو في الآية، هل هذا على سبيل الحصر؟ كما ترى هذا ليس فيه حصر. فلذلك شيخ العثيمين مثلا يقول هنا يعني تعيين الماء لا يدل على تعينه، تعيين الماء لا يدل على تعينه، تعيين الماء في هذه الأحاديث لا يدل على تعينه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال مثلا هريقوا على بوله ذنوبا من ماء، لأن الماء أسرع المطهرات وأسهلها في التطهير، لكن لو زالت النجاسة بغير ذلك يعني لجاز ذلك. ثم أيضا لما قال الجمهور يعني هي طهارة شرعية فتقاس على رفع الحدث، كما أن رفع الحدث يكون بالماء فكذلك رفع النجس أو إزالة النجس يكون بالماء أيضا، يعني هذا فيه إشكال. لماذا؟ لأن النجاسة الإخوة ليست وصفا كالحدث، الحدث هذا أمر يعني حكم شرعي بحت، لذلك نواقض الوضوء ما تعلم إلا بالنص، يعني إذا أحدث الإنسان خرج منه ريح مثلا أو بول أو غائط خلاص أصبح فيه وصف معنوي ما يستطيع أن يصلي إلا إذا أزاله رفعه بالوضوء مثلا. أما النجاسة أمر حسي، النجاسة تراها بعينك إنها في هذا المكان، إذا أزيلت خلاص ذهبت العلة. فإذا أيضا الشيخ ابن عثيمين قال النجاسة ليست وصفا كالحدث، النجاسة ليست وصفا كالحدث، فلا يزال إلا بما جاء به الشرع. الحدث أمر معنوي صحيح، كيف نزيله هذا أمر غيبي ما نستطيع إلا أن ننظر إلى الشرع. أما النجاسة المطلوب هو ماذا؟ أنك تصلي بدون نجاسة، المهم تزيل النجاسة. فيعني هذه العلة، العلة هي النجاسة. نعم، وكذلك يؤيد هذا أن النجاسة لا تحتاج إلى نية، وهذا باتفاق العلماء، إزالة النجاسة ما يحتاج فيه إلى نية، بخلاف إيش الوضوء رفع الحدث يحتاج إلى نية عند طبعا الجماهير. يعني واحد مثلا كان على ثوب نجاسة، نزل مطر وأزال النجاسة، خلاص الثوب يكون طاهرا ويصح الصلاة فيه. مثلا كان على ثوبك نجاسة وأنت ما يعني ما في بالك أنك تزيل النجاسة، لكن غطست في الماء زالت النجاسة، انغسل الثوب وخرجت وما في نجاسة خلاص. لكن واحد غطس في الماء وخرج بدون نية الغسل ما يحسب له غسل، لابد أن ينوي الغسل الشرعي. فإذا فرق بين المعنيين، لذلك يعني يقولون يعني إزالة النجاسة من باب التروك، يعني أمر يطالب بتركه، ترك النجاسة، وهذا ما يحتاج فيه إلى نية. فمثل هذا يعني لا يقاس على رفع الحدث، فعرفنا أن هذا القياس غير صحيح، والأحاديث التي ذكر فيها يعني تعيين الماء ليست على سبيل الحصر، ليست على سبيل الحصر، خاصة إذا عرفنا هذه القرائن. إذن يبقى قول الحنفية يعني أظهر والله أعلم أرجح، خاصة أنه جاءت أحاديث تدل على هذا. يعني الحنفية يستدلون بأحاديث مثل حديث الاستجمار بالحجارة. بالاستجمار بالحجارة هذا يعني فيه إزالة النجاسة بدون ماء، وهي طريقة جائزة لإزالة النجاسة حتى لو كان الماء موجودا، يجوز الاستجمار بالحجارة. كذلك دلك النعل إذا كان في أسفله أذى، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. ما قال فليغسله بالماء، قال فليمسحه. طبعا الجمهور يقولون المراد بالأذى أو القذر هو إيش؟ يعني ما ليس بنجاسة. تلاحظ هذا يعني تأويل، يعني صراحة ما الأصل في الحديث العموم. قال قذرا، يشمل القذر يعني مثل المخاط غير النجس، ويشمل النجاسة. كذلك مثلا حديث قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وكذلك تطهير ذيل المرأة، يعني أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تمر بمكان القذر فقال يطهره ما بعده. فمثل أيضا الخمر تتخلل فتطهر، الخمر إذا تخللت وحدها تطهر. أيضا شرب الهرة من الماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا وقال إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. طيب الهرة تأكل النجاسات، تأكل فئران. فيعني وكما سيأتي معنا في مسألة الاستحالة، إذا تغيرت مادة الشيء وأصبحت طاهرة بغير الماء، يعني وكما في حديث كانت الكلاب يعني تبول وتقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرشون شيئا من الماء. يعني مثل هذه الأحاديث واضح أنه إزالة النجاسة ما يشترط فيها الماء. ولذلك يعني الحنفية يذكرون من المطهرات الدلك، الفرك، المسح، اليبس، انقلاب العين، كل هذا من المطهرات. قالوا: يطهر الصقيل كالسيف والمرآة بالمسح، والأرض المتنجسة باليبس. يعني إذا عندك مرآة سقطت عليها مثلا قطرة بول أو فأنت مسحتها تماما حتى يعني ما بقي لا عين ولا أثر ولا رائحة ولا شيء، تكون طاهرة. فيعني لأن جرم النجاسة ذهب تماما. فهذا القول يعني والله أعلم يعني أقوى. لذلك رجحوا ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين ورجحوا قول الحنفية. لذلك حتى أنا يعني أقرأ أجوبة الجمهور مثل النووي لما يذكر كلامهم، يقول: أما قولهم الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها، قال ليس بلازم. يعني طبعا جاء مسألة يعني أصلا فيها خلاف، وينتقض بلحم الميت إذا وقع في ماء قليل فينجسه، وإذا زال لا يزول التنجيس. هذا كما عرفنا سيأتي معنا أن إذا لم يتغير أيضا يكون طاهرا. أصلا المسألة فيها خلاف. فالشاهد أن والأحاديث يعني تؤول يعني بكلام الحقيقة. يعني حديث أم سلمة وإن كان في سند شيء قال وضعيف، لأن أم الراوية عن أم سلمة هي أم ولد إبراهيم مجهولة، لكن في مثل هذه الجهالة تغتفر هنا، لأن أحاديث كثيرة جاءت في هذا المعنى. وقالوا المراد بالقدر نجاسة يابسة. يعني طيب حتى النجاسة اليابسة يعني ممكن تزال بغير الماء. وحديثا دلك النعل قال محمول على مستقذر طاهر. هذا يعني تحكم في الحقيقة في الأحاديث. يعني وبعض الأحاديث يقول هذا ما يعفى عنه، وهكذا يجيبون. طبعا هنا النووي هو أطال في الجواب في الحقيقة عن أدلة الحنفية، لكن كما عرفنا بأجوبة الله أعلم فيها نظر، لذلك يعني القول قول الحنفية هنا أقرب. لكن هنا أعجبني كلامه بعد، يعني هو في بداية الكتاب فقال: وينبغي للناظر في هذا الكتاب أن لا يسأم من طول بعض المسائل، فإنها لا تطول إن شاء الله تعالى إلا بفوائد وتمهيد قواعد، ويحصل في ضمن ذكر مذاهب العلماء ودلائلها وأجوبتها فوائد مهمة نفيسة، وتتضح المشكلات وتظهر المذاهب المرجوحة من الراجحة، ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب، ويتنقح ذهنه ويتميز عند أولي البصائر والألباب، ويتعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والدلائل الراجحة من المرجوحة، ويقوى للجمع بين الأحاديث التي تظن متعارضات، ولا يخفى عليه بعد ذلك إلا أفراد النادرات، وبالله التوفيق. وصحيح يعني هذا كلام مهم جدا يعني في عرض المسائل الفقهية بأدلتها والجواب على الأدلة المرجوحة وكيف الجمع، فهذا كله يعني هو في الحقيقة خلاصة الفقه هذه. طبعا هذه المسألة اليوم يعني مسألة واقعية، وهي استعمال المنظفات في إزالة النجاسات، هي ترجع لهذه المسألة. يعني الآن عندك مثلا ديتول، وليس بماء، هو غلب عليه صفة الديتول مثلا، خلاص اسمه ديتول هذا، وإن كان تركيبه أكثر تركيبه ماء، لكن أصبح له صفات أخرى غير الماء. فطبعا إذا واحد أزال النجاسة بالديتول وخلاص ما غسل بالماء يكفي، لكن على قول جمهور ما يكفي، لابد إيش تقرن مع هذا مثلا ماء. فلكن يعني هذا والله أعلم يعني واضح، والله أعلم. طيب الآن هو ذكر الماء المطلق، عرفنا الماء المطلق غير مضاف إلى شيء، فهناك أمثلة للماء المطلق معروفة، قد يكون بعضها فيه خلاف، فنذكر هذه الأمثلة. أولا ماء المطر، ماء السماء، وأنزل من السماء ماء طهور، هذا واضح. ماء البحر أيضا واضح، كما ثبت في السنن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: ماذا؟ هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. تلاحظ ماء البحر متغير يعني في طعمه ورائحته، لكنه يعني طهور. وهذا طبعا عليه المذاهب الأربعة، خلافا لما حكي عن بعض الصحابة وابن المسيب، يعني خالف في هذا بعضهم أيضا، لكن الحديث صريح. طيب ماء الثلج، ماء الثلج أيضا المقصود بماء الثلج يعني إذا ذاب الثلج وسال على العضو، هذا المقصود بماء الثلج. فماء الثلج يعني ماء في الحقيقة، يدخل في الماء المطلق. و طبعا الجمهور من المذاهب الأربعة يقولون يعني ما يصح الوضوء إلا إذا سال على العضو، لأن هذا يكون يعني غسلا للعضو. أما تجيب ثلج وهكذا يعني ترطب به أعضائك، هذا ليس بغسل، لابد إيش أن يسيل الماء، هذا هو حقيقة. فاغسلوا وجوهكم، ما قال مثلا امسحوا أو رطبوا، لا، الغسل لابد فيه من جريان الماء. فهذا عند المذاهب الأربعة خلافا للأوزاعي، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، قالوا يجوز الوضوء بماء بالثلج وإن لم يسل، حتى لو ما سال يجوز الوضوء به، بأن يجعل الثلج هكذا على أعضائه ويكتفي بهذا. لكن يعني هذا كما قال النووي باطل، لأنه لا يسمى غسلا ولا في معناه. طيب هل يصح، هذه مسألة وإن كانت خارجة شوية عن موضوعنا، لكن هل يتيمم بالثلج ولا لا؟ الآن طيب واحد، وهذا بالفعل يعني بعض البلاد كما تعرفون فيها أشهر كلها ثلج، فيمكن يخرج إلى البر، نحن الحمد لله عندنا تراب نتيمم وخلاص، لكن هو عنده مشكلة ثلج، البر أو الأرض كلها ثلج، ومثلا ما عنده ماء، ما عنده شيء يسخن الثلج حتى إيش يستخرج الماء مثلا، فهذا ماذا يفعل؟ هل يتيمم؟ هذه مسألة فيها خلاف. فعند الحنفية والشافعية ورواية عند المالكية وقول عند الحنابلة أنه لا يجوز التيمم بالثلج، هذا اختار ابن المنذر من الشافعية، لا يجوز التيمم بالثلج، لأن الثلج ليس بصعيد، الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو الأرض أو ما هو من جنس الأرض، من جنس الأرض من الصخر مثلا على قول بعض العلماء يمشي، وإن كان ستأتي معنى هذه المسألة، الشافعي يشترطون التراب، الشافعي والحنابلة، لكن المهم أن الثلج يعني ليس من الأرض ولا من جنسها، فلا يصح التيمم به. طبعا ورد أثر عن عمر رضي الله عنه قال لا يتيمم بالثلج، لا يتيمم بالثلج، لكن هذا الأثر يعني ضعيف جدا، هو يعني في كتاب الطهور لأبي عبيد وفي مسائل حرب الكرماني الإمام أحمد في سنده أبو جبيرة أو جبيرة زيد بن جبيرة، هذا متروك عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر، ذكر هذا عن عمر رضي الله عنه، فهو فيه راوي متروك، هذه إذا الراوي كان ضعيف جدا يصعب أن تعتمد على أثر في مسألة، لكن جاء هذا عن الحسن البصري، سئل عن الذي لا يجد إلا الثلج قال إن وجد ماء وإلا تيمم، آسف يعني هذا في من رجح التيمم، هذا عن الحسن ينقل عن الحسن وهو الصحيح عند الحنابلة ورواية عند المالكية كأنها هي المعتمدة أنه يجوز الوضوء بالتيمم بالثلج، هذا عند الحنابلة والرواية عند المالكية. طبعا هم قالوا إيش النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الآن يعني هذا الذي يستطيعه، لكن نقول هذا يعني ما وجد الماء وما وجد التراب أو الصعيد فهو في حكم ماذا؟ فاقد الطهورين، عند الحنفي والشافعي يقول هذا في حكم فاقد الطهورين، فما يكلف بهذا، ما يقال أن هذا هو الذي يستطيع عليه، أصلا هو فاقد الطهورين، فما يعني مثل واحد في مثلا نفرض مكان ما كله ما أدري يعني إيش نقول حديد ولا هذا يقول من جنس الأرض، المهم مادة يعني في زجاج مثلا أو ممكن في الطائرة ممكن إذا ما كان وجد ما قال ما انقطع يعني فما يتيمم مثلا جدار الطائرة أو يعني خلاص هو فاقد الطهورين، فما يقال فاتوا منه ما استطعتم حيث يفعل شيء غير مشروع أصلا، والله أعلم. طيب خلينا نمشي في موضوعنا المهم. ثم كذلك من المال المطلق ماء زمزم، وماء زمزم عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم أنه يجوز رفع الحدث به، يعني رجوع يجوز الوضوء بماء زمزم لا يكره، يجوز الوضوء بماء زمزم ولا يكره، ولكن يكره إزالة النجاسة به تشريفا وتكريما، لكن ليس بمحرم. إذن هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح، قالوا يجوز رفع الحدث به ويكره إزالة النجس. طبعا مما يدل على هذا حديث علي رضي الله عنه عند أحمد، وهذا ثابت بسند صحيح، في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فشرب منه وتوضأ. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مذهب المالكية يجوز مطلقا من غير كراهة، يعني رفع الحدث وإزالة النجس، يعني يجوز مطلقا. وفي رواية عند الحنابلة يكره مطلقا، يكره مطلقا، وبعض الحنابلة يذهب إلى التحريم، تحريم يعني التطهر بماء زمزم. لكن طبعا يذكر هنا أثر العباس رضي الله عنه، أن العباس رضي الله عنه قال: لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. يعني بعض الحنابلة نعم آسف يعني حرم الوضوء، حرم آسف الغسل على أثر ابن عباس. لكن أثر ابن عباس، أثر آسف العباس، هذا صحيح عند الفاكهي وغيره، يعني وجاء عن ابن عباس، العباس وابنه عند عبد الرزاق. لكن عندما تعلم سبب الكلام هذا يتضح لك الحكم. في رواية أيضا بسند صحيح عند الفاكهي عن ابن عباس قال: إن رجلا من بني مخزوم من آل المغيرة اغتسل في زمزم، فوجد من ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وجدا شديدا، وقال: لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب متوضئ حل وبل. قال سفيان: يعني في المسجد. المقصود إيش؟ يعني يغتسل في البئر، لأن هذا يعني يقذر ماء زمزم على الناس. أما أن يأخذ الماء ويغتسل به فهذا لا كراهة فيه. نعم. أيضا ثبت عن الفضل بن عطية قال: رأيت رجلا سأل عطاء فشكى إليه البواسير، فقال: اشرب من ماء زمزم واستنجي به. يعني هذا عند الحاجة الإخوة، كما عرفنا هو إزالة النجاسة مكروه، ما يقال حرام لأنه ما في دليل على التحريم، إلا يعني تكريم، هذا يعني أكثر ما فيه يقال أنه مكروه. لكن إذا احتيج مثلا إلى الاستنجاء فهذا مثل يعني من باب الاستشفاء، فهذا جائز كما ثبت عن عطاء رضي رحمه الله. وأيضا هذا أيضا ثابت عند الفاكهي أن أسماء رضي الله عنها لما أرادت أن تغسل يعني عبد الله بن الزبير لما قتل بمكة، وضع لها مركا فيه ماء زمزم وشب يماني، فغسلته به. قال الفاكهي: وأهل مكة على هذا إلى يومنا يغسلون موتاهم بماء زمزم، إذا فرغوا من غسل الميت وتنظيمه وتنظيفه جعلوا آخر غسلة بماء زمزم تبركا به. هذا لا بأس به، يصب مثلا على الميت ماء زمزم في آخر غسلة، يعني لا بأس بهذا، هذه أهل مكة كانوا يفعلونها. فإذا عرفنا أن هذا يعني أثر العباس يدل على، وبهذا بوب الفاكهي يعني المغتسل فيها. طيب، ثم قال النووي رحمه الله تعالى: الآن ذكر الماء المطلق وعرفنا أنه يجوز، طبعا يشترط رفع الحدث بماء مطلق، أما إزالة النجس فعرفنا الجمهور يقول ما يجوز، لكن الشافع الحنفية رواية عند الحنابلة قالوا يعني يجوز رفع النجاسة بغير الماء المطلق، وهذا هو الأقرب كما عرفنا. الآن يتكلم أيب إذا تغير الماء هل يمكن أن، طبعا ما تأتي معنا مسألة إزالة النجاسة احنا عرفنا عن مذهب الحنفية الأمر سهل، لكن الآن مسألة يعني هل يكون طاهرا مطهرا بمعنى أنك تستطيع أن تتطهر به تتوضأ به إذا تغير الماء، وما ضوابط هذه المسألة؟ فيقول فالمتغير بمستغنى عنه، بمستغنى عنه كزعفران. هذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى طبعا لما قال بمستغنى عنه عكسه ماذا؟ ما لا يستغنى عنه، يعني إذا تغير الماء بأمر لا يمكن الاستغناء عنه. إيش معنى لا يمكن الاستغناء عنه؟ يعني لا يمكن التحرز منه، يعني لا يمكن حفظ الماء منه، لا يمكن حفظ الماء منه، يعني هذا لا يستغنى عنه. فالماء مثلا يلازمه أو يعني يخالطه، فمثل هذا يعني يكون طهورا، يكون طهورا ولو تغيرت يعني أوصافه، ولو تغيرت أوصافه، حتى لو فحش التغير، حتى لو فحش التغير. كما وهذه مسألة يعني نؤجلها، لأن النووي بعد ذلك سيضرب عليها أمثلة، يعني ولا متغير بمكث وطين وطحلة وطحلب وما في مقرها، كلها تدخل بعكس مستغنى عنه، ما لا يستغنى عنه. فالآن نأخذ المتغير بمستغنى عنه، يعني شيء ممكن حفظ الماء منه، بمستغنى عنه يعني ماذا؟ يمكن حفظ الماء منه، كزعفران. يعني الزعفران الأصل أنت الذي تأتي بالزعفران وتضعه في الماء، فيمكن أن تستغني عنه، وأن الماء يستغني عن هذا الزعفران، وغيره يعني مما يوضع في الماء يعني. فإذا هنا تغير بمستغنى عنه كزعفران. طبعا ذكر في التحفة أمثلة أخرى من كافور مخالط، أن إذا كان مجاور فقط أو ما يذوب أمر أسهل، لكن مخالط مثل الزعفران يعني يتحلل ويذوب، أو الكافور المخالط إلى آخره. هنا إذن المسألة أن الماء يتغير بطاهر ليس بنجس، الزعفران طاهر، وبمخالط. إيش معنى مخالط؟ يعني عكس المجاور، المجاور هو الذي لا يتحلل، الفقهاء كذا يعني يقولون، المخالط يعني يخالط الماء تتحلل أجزاؤه، تتفتت تذوب مثلا. أما المجاور مثل قطعة عود مثلا أو دهن تختلف كثافته عن الماء، هذا مجاور يقولون. فإذن إذا تغير الماء بمخالط بطاهر مخالط، بطاهر مخالط، قال تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء، يعني تغير إيش كثير، بحيث أن إيش يمنع إطلاق اسم الماء. إذا شفت هذا تقول هذا إيش، هذا ليس بماء، هذا ماء ورد، هذا ماء زعفران مثلا. قال غير طهور، هذا ما يجوز الطهارة به. ولا يضر تغير لا يمنع الاسم. أما إذا تغير إيش، تغير إيش يسير جدا، بحيث يطلق إذا رأيته، يعني مثلا لون خفيف مثلا من لون الزعفران تقول له هذا ماء، لكن سقطت فيه إيش أعواد زعفران لكن هذا ماء، فهذا ما دام أنه يسمى ماء فيجوز التطهر به. طيب هذه مسألة الآن، إذا قلنا قيودها حتى نفهم، تغير بإيش؟ بطاهر ومخالط، وكما قلنا يمكن الاحتراز منه، يعني مستغنى عنه يمكن الاحتراز، لأن إذا اختلف شيء من هذه القيود تختلف الحكم. ثلاثة قيود: بطاهر ومخالط مستغنى عنه يمكن التحرز منه. فهذا الإخوة كما عرفنا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على المذهب أنه يكون ماء طاهرا غير مطهر، يكون طاهر غير مطهر. ومن هنا يقسمون الماء إلى إيش؟ إلى ثلاثة أقسام. هذه مسألة تقسيم الماء نفسها، مسألة تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، ولها صور تأتي معنا بك، هذه من صور هذه المسألة. فيقولون هذا ماء طاهر لكنه إيش؟ غير طهور، يعني غير مطهر، ما يجوز توضأ به. والمذهب الآخر مذهب الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة، وإن كان يعني ابن تيمية يرجحها ويقول أكثر نصوص أحمد عليها، لكن المذهب والذي يعني رجحه في الإنصاف قال هو الصح، المذهب مع الجمهور قالوا أن هذا يكون إيش؟ قالوا طهور، ما عندهم إلا إيش؟ طهور ونجس. قالوا هذا ماء طهور يجوز التطهر به. قالوا طبعا الجمهور يقولون هذا ليس بماء، لأن خرج عن اسم الماء، والحنفية يقولون لا هو ماء، الله قال فلم تجدوا ماء أن فتيمموا، لكن هذا ماء. واستدلوا أيدوا هذا بحديث أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، اغتسل هو وميمونة من إناء فيه أو في قصعة فيها أثر العجين، هذا عند النسائي. طبعا يذكرون يعني بعض الأدلة الأخرى، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقة اغسلوه بماء وسدر، بماء وسدر، قالوا ماء خلط مع السدر، ومع ذلك يستخدم في الغسل الشرعي، وكذلك في غسل الميت في حديث أم عطية غسلناها ثلاثا أو خمسا إلى أن قال بماء وسدر. قال ابن عباس عند ابن أبي شيبة يجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل، يعني إذا غسل رأسه بالخطم، الخطم يعني مادة مثل السدر رائحتها طيبة، فقالوا إذن هذا جائز. طبعا نحن أذكر كنا، وطبعا هذا يرجح ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني أغلب المشايخ المعاصرين على هذا. لكن في الحقيقة أنا حصل لي إشكال في المسألة هذه اليوم، أنا أشوف الكلام العلماء فيها الإشكال، أن مذهب الحنفية لابد أن نتصوره جيدا. لماذا؟ أولا نووي، يعني من هنا جاء الإشكال لما نقل مذهب الحنفية، طبعا هو قال هذا الذي ذكرناه من منع الطهارة بالمتغير بمخالطة ما ليس بمطهر، المهم والماء يستغنى عنه، هو مذهبنا ومذهب مالك وداود وأصح الروايتين عن أحمد. وقال أبو حنيفة يجوز بالمتغير بالزعفران، وكل طاهر سواء قل التغير أو كثر، بشرط كونه لا بشرط كونه يجري لا ثخينا إلا مرقة اللحم ومرقة الباقلاء. فالآن هذه القيود اللي ذكرها نو بالفعل، أنا رجعت بعض كتب الحنفية، يعني سر المسألة الإخوة في حقيقة الماء. هذا لما قال إيش الجمهور يقولون هذا ليس بماء، يعني سقطت فيه أعواد زعفران وغيرت لونه ورائحته، قالوا هذا يقال ماء زعفران، إذن هذا ليس بماء، لا يجوز الوضوء به. طيب هل الحنفي يجوزون الوضوء بهذا أو لا؟ هنا يعني ما الضابط عند الحنفية؟ النووي تلاحظ لما قال أبو حنيفة يقول سواء قل التغير أو كثر، كثر التغير إيش معنى؟ قال بشرط كونه يجري، بس يجري لا ثخينا، يعني أهم شيء عندهم إيش؟ السيولة والرقة. تجد مثلا في قال ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء كالأشربة والخل وماء الورد، وطبع الماء كونه سيالا مرطبا مسكنا للعطش، سيالا مرطبا مسكنا للعطش. فعندهم هم الماء المطلق، والله أعلم، يعني الماء المطلق عندهم بالنظر في كتبهم الله أعلم هو ما دام أنه يسيل يعتبرون ماء مطلق حتى لو تغيرت أوصافه. وذلك مثلا هنا قال تعتبر الغلبة بالأجزاء، والأصل فيه أن الماء الذي خلطه شيء من الطين يجوز الوضوء بإجماعا. طبعا هذا الطين ما يمكن نقيس على مسألة هذه، لأن إيش لا حتى هو يخالط، لكن إيش ممكن يكون إيش يعني يشق التحرز منه، سيأتي يعني إن هذا يشق التحرز عنه، مثل ما قلنا مستغنا إيش ليس مستغنا عنه. نعم. فقال إذا الطين الكل مجمع عليه أنه إذا اختلط بالماء لكن لا يزال يجري حتى لو تغيرت مثلا تغير لون الماء، لكن يجري. ويعني فالجمهور هذا من باب التيسير أنه إيش يعني يجوز أنه يعني غير مستغنى عنه، إذا قال إجماعا لبقاء اسم الماء المطلق. طيب ولا يجوز بالخل إجماعا لزوال الاسم عنه، فكل ما غلب على الماء وأخرجه عن طبعه ألحقناه بالخل، وما غلب عليه الماء وطبعه باق ألحقناه بالأول لأنه على حكم الإطلاق. تقول بالكلام هذا طيب ما في خلاف بينه وبين الجمهور، إذا هم بيقولون يعني لا يجوز بالخل لزوال اسم عنه، طيب أي شيء يخالط الماء زال اسم الماء عنه أصبح كلامهم مثل إيش الجمهور؟ طيب إيش الفرق؟ لا عندهم يعني قال وما غلب عليه الماء وطبعه باق ألحقناه بالأول، يعني يجوز الطهر به لأنه على حكم الإطلاق، وإضافته إليه كإضافته إلى العين والبئر ماء الطين هذا، وإن تغير بالطبخ طبعا يستثنون هذا، هذه مصيبة إذا قال ماء المطبوخ يتوضى به، يعني يقولون تتوضون بالأدم يعني بالإدام، ذاك يعني في الشافعية في المهذب رد عليهم بهذا، قال أنتم تمنعون الوضوء بماء الباقي الله واللحم، فإيش ليش الفرق بين هذا وهذا؟ فقال إلا أن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق، إلا ما يقصد به التنظيف كالسدر والنعم والحرض والصابون. شوف ما لم يثخن، شوف ما لم يثخن فإنه يجوز الورود السنة بغسل الميت بذلك. يعني عندهم أن الطاهر إذا خالط الماء ما دام من الماء إيش لم يثخن يسيل خلاص هو باقي على اسم الماء. وذلك أيضا هنا في حاشية ابن عابدين، لكن في المتن ترى المختار قال الأصح إن بقيت رقته حتى لو تغيرت كل أوصافه. قال لنا المنقول أنهم كانوا يتوضؤون من الحياض التي تقع فيها الأوراق مع تغيير كل الأوصاف من غير نكير. هذا ما عليه، هذا ما لا يشق الاحتراز منه، حتى الجمهور يوافقون على هذا. يعني قال الأصح أن بقيت رقته مقابل الأصح، كأن هذا قول الجمهور ممكن، الله أعلم إيش قال. إن ظهر لون الأوراق في الكف قيل لا يتوضأ به لكن يشرب، مثل ما قلنا إيش طاهر لكن إيش غير مطهر. يعني تلاحظنا، يعني تخيل ما أنت وضعت الورق فيه، مثلا وضعت ورق سدر أو أي شيء، مهم حتى ظهر لون، تأخذ الماء شوف لون الكف يصبح أخضر مثلا، فأصبح الماء خلاص ما أصبح ماء مطلق، يعني تغيرت. فهذا عندهم يعني مقابل الأصح، الأصح أنه يجوز. نعم، شوف هنا أيضا مثلا في كتاب اللباب عندهم قال تجوز الطهارة بماء إن خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه، والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران ما دام باقيا على رقته وسيلانه. شوف، لأن اسم الماء باق فيه، واختلاط هذه الأشياء لا يمكن التحرز منه. طبعا هذا في إشكال، كيف التحرز منه الزعفران وكذا يمكن التحرز منه. حتى لما يذكرون أو حدث له اسم على حدة، شوف يمثل بإيش، يقول كأن صار ماء الصابون أو الأشنان ثخينا، أو صار ماء الزعفران صبغا، فلا تجوز الطهارة به. فالآن إذا تصورت مذهب الحنفية أن أصلا يعني إذا خالط الماء شيء غير صفاته حتى أخرجه من مسمى الماء، لكن لا زال إيش فيه السيولة، كأن هذا السيولة والرقة هي إيش الضابط عندهم في الماء، ما دامت السيولة والرقة موجودة، الجريان موجود يسير على العضو يجوز، أن الذي خالطه طاهر. فهذا يعني له وجه من حيث أن هذا يجري وهذا طاهر، لكن في الحقيقة إذا لم يسمى ماء فكيف؟ يعني الآن الخلاف في إيش مسمى الماء، أصبح المسألة هذه تدور على هذا. إذا هذا الآن ليس بماء، ما يقال عنه ماء مطلق، هذا يقال ماء إيش زعفران، ماء ورد، ماء كذا، فإيش الفرق بينه وبين العصير وبين ماء الباقي اللاء المطبوخ؟ كل ما في فرق في الحقيقة. نعم، حتى النبيذ، وذلك هو ممكن من هذا الباب أيضا يعني دخل عليهم، الله أعلم. فالشاهد أن هذا يعني يقوي عندنا قول الجمهور، أن قول الجمهور هو الأصوب هنا، والله أعلم. إيه نعم طبعا، كنا ماشيين على هذا الترجيح، أول مرة أنا اتضح لي هذا الأمر، والله أعلم. إيه نعم.
هو حاله حقول الجمهور،
من
اختلف الشيخ بن سعدي،
ايه
سعدي. ايه قال هو وين قلنا بقسم الثنائيه،
ايه
وحتى لو قلنا ما زعفران، على الرايين عند الشيخ يعني يقول هو على الرايين لا يجوز.
ايه
هذه مرات عليك كل ما
ست. ايوه
يرجحون الثنائيه وهم يقصدون اصلا قول الجمهور.
ايه هو هذا الاشكال بالفعل، يعني هو الإشكال إن يعني صعب أن يقال هذا ما يتوضأ به. يعني حتى المشايخ الآن صحيح لأنهم يقولون إذا يعني تغير من اسم الماء حتى لو كان سائلا يقول ما يجوز توضأ به. يعني أحسنت، هذا تنبيه مهم يعني، لكن يعني عرفنا بهذا أن يعني من باب الإيش أن ضبط الأقوال، يقولون الراجح مذهب الحنفية، مذهب الحنفية الله أعلم لابد أن يعني يدقق فيه.
الرأي
ايه
الرواية الأخرى
ايه
هي كقول الحنفية قول مثلا بمثل
والله ما أنا ما حققت زيادة يعني وين كان
هذا لا يقال حتى الآن أن الحنفية تقول الحنابلة تقول الأرض وتقول الحنفية
ايه لأنهم ابن قدامة هكذا ذكر يعني حتى ذكر مثلا ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته كماء الباقلاء وماء الحمص وماء الزعفران فروي لا تحصل طهر به وقول مالك والشافعي وإسحاق قال القاضي وهي أصح هي المنصورة عند أصحابنا ونقل عن أحمد أو نقل عن جماعة من أصحابه من أبو الحارث الميموني وإسحاق بن منصور جواز الوضوء به وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه فكذا قالوا هنا أطلق يعني ماء الباقلاء وكذا يعني إذا كان غير مطبوخ الظاهر يعني فهذا هو يعني الله أعلم يعني هو في رواية الظاهر يعني توافق يعني حتى لو كان التغير كثير في نفس مذهب الحنفية عندهم طيب إذن كذلك ممكن الإخوة أيضا نذكر أمور يعني متفق عليها بين المذاهب يعني يدخل في يعني إذا امتنع إطلاق اسم الماء على هذا الأمر يعني على الماء المختلط المتغير أولا عندنا العصير معتصر من الطاهرات مثل ماء الورد وماء القرنفل هذا ذكره ابن قدامة وغيره فهذا ما يجوز الوضوء به يعني هو طبعا ابن قدامة هنا نقل عدم الخلاف في هذه الأنواع كلها يعني يشمل هذا الحنفية يعني ماء المعتصر العصير طيب الثاني ما غلب على أجزائه حتى صار صبغا أو حبرا أو خلا أو مرقا ما غلب على أجزائه حتى صار صبغا أو حبرا فهذا ما يجوز يعني حتى عند الحنفية الحنفية يعني ممكن نضبط قولهم بهذا يعني أيضا يعني صحيح يقولون ما دام السيولة موجودة لكن ما يتحول إلى إيش إلى صبغ مثلا إيه 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 نعم الثالث طبعا ذكر من قدام ما طبخ مثل ماء الباقلاء المغلي قال فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى كما عرفتم ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلاء المغلي وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم نقل إجماع ابن المنذر في هذا ف يعني هذا كما عرفنا يعني عند الجمهور وإذا هذه أمور مجمع عليها يعني العصائر والمطبوخ واللي تحول إلى صبغ أو حبر أو هذا ما يعني ما يدخل في هذا يعني هذا غير طهور بالاتفاق ما يتطهر به بالاتفاق نعم وذلك يعني ما يبين هذا مذهب الجمهور النووي لما ذكر هذه المسألة قال صفة التغير إن كان تغيرا كثيرا سلب قطعا إذا كان التغير بهذا الطاهر كثيرا سلب قطعا ليش لأنه يتحول اسم الماء هم يعللون بهذا ما يسمى ماء وإن كان يسيرا بأن وقع فيه قليل زعفران فاصفر قليلا أو صابون أو دقيق فبيض قليلا بحيث لا يضاف إليه فوجهان الصحيح منهما أنه طهور وهو المختار فحتى يعني هذا وجه بعد عند الشافعية يعني كان لا آسف هذا بعد في الوجه الثاني ليس بطهور لكن هذا بعيد فتلاحظ أنا يعني إن تغير كثيرا هنا عند الحنفية كأنهم إيش يعني يجوزونه إذا تغير كثيرا، ما دام أنه يجري وما تحول إلى مادة أخرى. لكن يعني الإشكال أنه لا يسمى ماء، الله قال فلم تجدوا ماء، الله أعلم. نعم. طيب لا بد أن نقف هنا ننتقل للفتاوى. إذن يبقى بعدين باقي الصور تأتي إن شاء الله معنا في المجلس القادم إن شاء الله.